بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المفتي والمستفتي. قال: المفتي هو المخبر عن حكم شرعي. المفتي هو المخبر عن حكم شرعي. زاد بعضهم: المخبر عن حكم شرعي جوابا لسؤال من عارف بدليله، جوابا لسؤال من عارف بدليله. يعني من هو المفتي؟ المفتي هو الذي يخبر عن حكم شرعي. متى؟ إذا كان جوابا لسؤال. ومن الذي يفتي؟ من عارف بدليله. الذي يفتي هو من كان يعرف الدليل من كتاب أو من السنة أو من الإجماع، أو استنبطه إن كان مجتهدا أهلا للاجتهاد. إذن المخبر عن حكم شرعي جوابا لسؤال من عارف بدليله. فالمخبر عن حكم شرعي هذا مفتي، والمستفتي هو السائل عن حكم شرعي، وهذا واضح. السين للطلب. قال: شروط الفتوى. يشترط لجواز الفتوى شروط، منها أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا، وإلا وجب عليه التوقف. وجب عليه التوقف. قال: الثاني أن يتصور السؤال تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه، وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصله أو ذكر التفصيل في الجواب. وهذا مهم، أنه إذا كان في المسألة تفصيل يفصل له أو يسأله ويستفصله. قال: فإذا سئل عن امرئ هلك عن بنت وأخ وعم شقيق، فليسأل عن الأخ هل هو لأم أم لا، أو يفصل في الجواب. قال: فإذا سئل عن امرئ هلك عن بنت وأخ وعم شقيق، فليسأل عن الأخ هل هو لأم أم لا، أو يفصل في الجواب. فإن كان لأم فلا شيء له. لماذا لا شيء للأخ لأم؟ محجوب بالبنت لوجود الفرع الوارث، والباقي بعد فرض البنت للعم. وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء للعم. انظر الآن، يعني بالتفصيل يحجب شخص ويرث آخر هالك عن بنت وأخ وعم شقيق. لو جاء إنسان من أول نظرة يقول العم الشقيق محجوب بالأخ، متى يكون محجوبا بالأخ؟ إذا كان شقيقا أو لأب. أما إذا كان لأم فالأخ لأم هو المحجوب بالبنت والباقي للعم. قال: الثالث، الشرط الثالث، أن يكون هادئ البال ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية، فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب أو هم أو ملل أو غيرها. لهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقضي القاضي وهو غضبان، حديث أبي بكر في الصحيحين. والمقصود بالغضب الغضب الذي يشوش على فكره، وهكذا أيضا الانشغال الذي يجعله قد لا يتصور المسألة ويستعجل في الحكم فيها. قال: ويشترط لوجوب الفتوى شروط، منها الشرط الأول وقوع الحادثة المسؤول عنها. يعني متى تجب الفتوى على المفتي؟ إذا كانت الواقعة التي سئل عنها قد حدثت، وقوع الحادثة المسؤول عنها. فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة، إلا أن يكون قصد السائل التعلم، فإنه لا يجوز كتم العلم، بل يجيب عنه متى سئل بكل حال. متى يجيب عنه أي عن العلم، متى سئل أي عن العلم بكل حال. وكان السلف يكرهون السؤال عن المسائل التي لم تقع، وكانوا إذا سئل بعضهم فيقول أكان ذلك؟ فيقولون لا. فيقول إذا كان فأتنا، فإذا كان فأتنا، باعتبار أن هذا يقول إذا حصلت هذه الحادثة تأتينا ونحن ننظر وسيعيننا الله. أما مجرد الأسئلة عن أشياء مفروضة لا حقيقة لها لم تقع، فهذا كانوا يعدونه من التكلف، ويعدونه كذلك أيضا من ماذا؟ من مما لا يلزمهم الجواب عنه. والمسألة فيها تفصيل أشار إليه المؤلف رحمه الله، فإن هناك مسائل لم تقع وإنما يحتمل وقوعها احتمالا قويا، يحتمل أن تقع احتمالا ماذا؟ واردا كثيرا، فلا بأس بالسؤال عنها حينئذ ومعرفة الحكم فيها. وهناك مسائل افتراضية بعيدة جدا، إنما هي من باب المغالطات على أهل العلم والأغلوطات، فهذه الثانية لا يلزم الجواب عنها، وأما الأولى فيجاب عنها. والدليل على ذلك حديث المقداد بن الأسود في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها المقداد قال يا رسول الله أرأيت، حديثه في الصحيح، أرأيت إن لقيت رجلا من المشركين فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة، فلما هممت بقتله قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أقتله؟ قال لا. قال يا رسول الله إنه قد قطع إحدى يدي، وإنما قال مقالته بعد أن رأى السيف، قال إن قتلته فأنت بمنزلته قبل أن يقولها وهو بمنزلتك قبل أن تقتله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ما هو الشاهد؟ الشاهد من هذا الحديث أن المقداد سأل عن هذه المسألة التي تقع في الحرب كثيرا، أنك تقاتل مشركا فلما يرى أن السيف قد أصلت في وجهك وسل عليك ولم يكن لك له مجال إلا أن يقتل أو يتخلص من القتل بالنطق بالشهادة، فيقول لا إله إلا الله. هتقع هذه وما تقع؟ تقع. والدليل على أنها تقع قصة أسامة رضي الله عنه عند قتل ذاك الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله. فإذا هذا سؤال عن شيء يقع، شيء وارد يقع. نعم، فمثل هذا يسأل عنه والمفتي يجيب، كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم المقداد عن سؤاله. أما مسائل افتراضية بعيدة كمسائل بعض الفقهاء، مسائل بعيدة افتراضية فلا يلزم الجواب، قد يدرسها بعض أهل العلم من باب مذاكرة العلم، أما من حيث لزوم الجواب لا يلزم، وعليه يحمل قول السلف إذا وقعت أجبنا عنها. قال ألا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت، أن قصده التعنت أو تتبع الرخص أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض أو غير ذلك من المقاصد السيئة، فإن علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى. نعم، إذا علم من حال السائل أنه يقصد التعنت أو يقصد أن يستخلص منك رخصة لأجل أن يقع في المحظور، كحال الذين يذهبون عند الفقهاء يسألونهم في مسائل القضاء في مسائل الطلاق، فيأتي إلى الأول يقول: قد وقعت عليك طلقة، خرجت، بانت امرأتك منك. ثم يأتي إلى الثاني، إلى الثالث، إلى الرابع، إلى الخامس، إلى العاشر، قصده أن يجد شخصا يرخص له بشيء يتشبث به. مثل هؤلاء إذا علم أنه يتتبع الرخص أو التعنت، ومعنى التعنت أي طلب العنت والمشقة في السؤال، يريد أن يوقع العالم في العنت والمشقة لا يلزم جوابه، أو يقصد أن يضرب بعض آراء العلماء ببعض، يسألك فتجيب فيقول: قد قال فلان كذا، فما رأيك بفلان وهو قد قال كذا، لأجل أن يضرب رأيك برأيه ثم شخصك بشخصه. قال أو غير ذلك من المقاصد السيئة، وهذا من قلة الأدب في المستفتين. قال أو غير ذلك من المقاصد السيئة، فإن علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى. الثالث ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا، فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها دفعا لأشد المفسدتين بأخفهما. وهذا قد يحصل أن تأتي في وقت في شجار شديد ربما يوصل إلى القتل أو إلى المضاربة الشديدة أو ما أشبه ذلك، وينتظرون منك فتوى. هذه الفتوى لو قلتها أنت ستقولها بحق، لكن يترتب على نطقك بها فتنة عظيمة، ربما ذهبت أرواح في تلك المشكلة التي استفتوك في بعض أجزائها نعم. مثال ذلك مثلا، على سبيل المثال، لو جئت إلى مشكلة أسرية بين أناس، وإذا بهؤلاء القوم قد ورثوا الذكور وحرموا الإناث، فاجتمعت الإناث وأزواجهن وأولادهن إلى تلك الساحة أو إلى ذاك المكان، وكل ناوي ومبطن لشر يريد أن يأخذ حقه بالقوة، ويستفتون في مسألة هل لهم حق أو ما لهم حق، هل نأخذ حقنا بالقوة أو ما نأخذ حقنا أو ما أشبه ذلك. فهناك بعض المسائل قد تفتي أنت وتقول: من قاتل دون ماله فهو شهيد، فيحمي ذاك ويقاتل دون ماله ويقول: هذا هو حقي، فيقتتلون وتذهب أرواح بسبب هذا الحال. لكن إذا تركوا حتى يهدأ الأمر، المال محفوظ في مكانه والمشكلة يمكن أن تحل، فيترك حتى تهدأ فورة الشيطان وغضب الشيطان الموجود، ثم بعد ذلك يدخل فيهم بالصلح وببيان الحكم الشرعي. فالمقصود أن هناك مواطن قد تكون الفتوى، يعني الإمساك عن الفتوى فيها يكون لازما دفعا لأشد المفسدتين بأخفهما. قال: وقد ذكر ابن القيم رحمه الله الأقسام الأربعة المعروفة، الأحوال الأربعة المعروفة للفتوى، وهي: إذا كانت الفتوى تزيل الضرر فالفتوى واجبة، وإن كانت تخفف منه فهي أيضا واجبة، وإن كانت تأتي بضرر مماثل فهي محل اجتهاد، وإن كانت تأتي بضرر أعظم فيجب الإمساك عن الفتوى. قال: ما يلزم المستفتي؟ يلزم المستفتي أمران: الأول أن يريد باستفتائه الحق والعمل به، لا تتبع الرخص وإفحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة، هذا من آداب المستفتي. الثاني ألا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى، وينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا. وقيل يجب ذلك، ليس بواجب لكنه أولى، أن يختار الأوثق في العلم والأورع يختاره ويستفتيه. وهل هذا من التقليد أو هو من سؤال أهل العلم؟ هذا ليس من التقليد كما سيأتي في بابه، وإنما هو من باب قبول خبر الثقة، لأن هذا الثقة هو الذي يخبرك بماذا؟ هذا الثقة يخبرك بحكم شرع الله سبحانه وتعالى في مسألة، فأنت تقبل خبر الثقة كما سيأتي بيان ذلك في درس التقليد إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك واتوب إليك.